لي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أحب الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أجيب على بعض الرسائل القصيرة التي وصلت إلى البرنامج أو الحلقة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول: كيف تقضى الصدقة الجارية للميت، وهل يؤجر عليها الميت؟ ربما يقصد السائل ما هي أو أنواعها، وهي كثيرة، وكل باب خير يفيد الناس فهو صدقة جارية ينتفع بها الميت بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن دائما نركز على ما يمتد على المدى البعيد، يعني يكون باقيا ولا يستهلك، إنجاز التعبير، فكلما طال امتداده كثر أجره وثوابه لصاحبه. وهنا نقول الأصل أن الإنسان يصنع لنفسه من ماله في حال حياته ما ينتفع به قبل موته، وهذا هو الأصل. فلا يدري هل يصنع الأبناء له أم لا، فربما ضعف أمام المال ولا يخرج له شيئا. فنقول دائما لكل من يسر الله له الحالة: اصنع لنفسك من مالك ما تستفيد به قبل موتك. وهل يؤجر عليها الإنسان الميت؟ نعم، حتى لو صنعت له وعملت له بعد موته ولو من مال غيره أو مال أبنائه، فيؤجر عليها إن شاء الله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد يدعو له. فاحرصوا على ألا تحرموا أنفسكم الخير ما أوتيتم إلى ذلك سبيلا. طب هب أن إنسانا يا شيخ لا يملك المال ليعمل صدقة ينتفع بها بعد موته، طبق حديث النبي الذي ذكرناه: أحسن تربية الأولاد تربية صادقة على كتاب الله وسنة نبيه، فوالله ما صلى أحدهم فرضا ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة ولا أقرأ آية من كتاب الله إلا ولك بها أجر ومثوبة مثل أجره، من غير أن ينقص ذلك من أجره شيء. سائل يقول: قلت لزوجتي أنت طالق مرتين، وذلك أثناء مشاجرة بيننا، أريد أن أردها، فماذا أفعل؟ أقول للسائل الحبيب ولكل من كان على شاكلته، ونصيحتي للسادة الرجال: احفظوا ألسنتكم، أمسكوها جيدا، سيطروا عليها من أجل بيوتكم ومن أجل أبنائكم. فالطلاق ليس سهلا، الأولاد هي كلمة في ظاهرها سهلة في منطوقها، لكن مشاكلها كثيرة وعواقبها وخيمة، ونحن غالبا ما نلقي لها بال، يتشرد بسببها الأبناء وتضيع الأسرة، ونسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى. أيها السائل، إذا كنت قد قلت لها أنت طالق مرتين في وقت واحد تحسب طلقة واحدة، فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى الزوجة ترجع إليك، أما إذا كانت الثانية ترجع إليك كذلك، إذا كانت الثالثة فلا رجوع لها. أما إذا كان أنت قلت لها أنت طالق في مرتين مختلفتين متباعدتين متفرقتين صارت عندك تلقيسين قولا واحدا، فإذا كانت هناك قبلهما واحدة صارت الزوجة محرمة عليه. فإذا كانت هذه الثانية أو الأولى على التفصيل الذي بينته لك يجوز لك أن تراجعها بواحد من أمرين، بالقول أن تقول لها باللسان راجعتك إلى عصمتي على ما بقي من طلاق إن شاء الله والله خير الشاهدين، أو تراجعها بالفعل أن تعاشرها معاشرة الأزواج، هذا إذا كان الطلاق وقع بالفم مشافهة. أما إذا كنت دونته عند مأذون وخرجت قسيمة الطلاق فعليك ألا ترجع إليها إلا بورقة أخرى تثبت أنها زوجة لك، أي تعقد عليها عند المأذون إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنه خيرا شيخنا الفاضل.
مرحبا يا أبا حمزة وجزاك مثله.
أستاذنك بس ليه سؤالين سمحني.
تفضل.
السؤال الأولاني يعني يعني مثلا لو ليه أولاد أهدي لكل واحد عطية معينة أولاد وبنات، ففي يعني زي هبة وكده، فهل دي فيها مشكلة إذا كان في ورثة تانية، فهل دي أنا كده أخطأت مثلا أو كده يعني مردود على الشرع يعني؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني،
عفوا يا أخي الحبيب، هل أعطيت الجميع؟
انا ما انا هعطي الاولاد الجميع يعني ان شاء الله ناوي ان انا ادي الجميع يعني.
تمام.
الاولاد كلهم
جيد
وبالتساوي تقريبا يعني.
جميل.
بس هل حضرتك ده بيشترط ان مثلا جزء معين من الـ من الـ من الـ من المتروك من الميراث، ولا ممكن نصه او كله او تلت او
عندك عندك اولاد ذكور؟
ذكور وإناث إن شاء الله.
جيد إن شاء الله سأجيبك إن شاء الله. حاضر. تفضل السؤال.
في سؤال تاني بعد إذن حضرتك، لو في حد مثلا يعني حاتك ستر حد في ذنب معين، هل اللي هو عمل الذنب ده يجوز إن هو مثلا يتبرأ من الذنب اللي ده ما حصلش، ولا هل هي تعتبر كذب عليه؟
مرة ثانية أعد سؤالك. أنا وقع في ذنب،
حد وقع في ذنبه، حد شافه ان هو عمل الذنب دوت، اللي شافه ده عايز يقول يعني يفضحه او يهتك ستره، فهل اللي حصل اللي اذنب ده يجوز له الكذب عشان يبرئ نفسه قدام الناس، وهذا الذنب يعني خاص به فقط وليس ضرر لحد يعني؟ فهل عشان يتبرأ من الذنب ده يجوز ان هو يحلف عليه، ولا هذا كذب؟
سأجيبك ان شاء الله. طيب معنا دعاء من القليوبية. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا.
الله يبارك لك. ازيك يا فضل حسين؟
الله يحفظك.
والله في حاجه بس نفسي استفسر عنها.
اتفضل.
ساعات يعني ما اكون قايمه من النوم ساعات الاقي ايدي زي حنه كده.
نعم.
فمش عارفه يعني هي ايه دي.
اجيبك ان شاء الله.
ويا ريت بس تدعي لزوجي بالشفاء، تدعي لنا بالذريه الصالحه.
الله يصلح لنا وحالك ويقدر لك الخير حيث كان ثم يرضيك به، أمين يا رب العالمين. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي سأل وقال عندي أولاد، وأنا إن شاء الله جل وعلا يعني قررت أن أعطيهم عطايا كهبات أو وصايا، وسأساوي بين الجميع، ويسأل هذا مباح شرعا، وهل يكون في جزء معين من المال أم إذا استغرق كل المال لا بأس ولا حرج؟ أقول للسائل الحبيب، يجوز للإنسان شرعا أن يتصرف في ماله حال حياته بشرط ألا يحرم أحدا من الميراث مستحق، بغض النظر سواء كان هذا الولد مريح له أم غير مريح، يسمع كلامه أو يتعبه، فلا يعالج الخطأ بخطأ، والعاصي يسأل عن معصيته أمام ربه، فإذا ساوى بين الجميع لا بأس. وإذا تصرف الإنسان في ماله حال حياته هو بالخيار بين أحد أمرين، إما أن يساوي بين الولد والبنت، هذا ليس ميراثا إنما هو تصرف في المال حال الحياة، ويجوز له أن يساوي الولد مثل البنت، وإما أن حالة ثانية أو طريقة ثانية أن يعطي البنت نصف الولد والولد ضعفها قياسا على الميراث. هذا التصرف صحيح وهذا التصرف صحيح، وإذا ساوى بين الولد والبنت ليست فيها معصية وليس فيها غضب لله تبارك وتعالى، قلت لأن هذا ليس ميراث. ثم الأمر الثاني، هل يستغرق كل المال؟ نعم. وأنا سألت الأخ الحبيب هل عندك من الأولاد الذكور؟ قال نعم. ولما أنا سألت هذا السؤال؟ لأبين لإخواني، لأن بعض الناس لا يكون عنده أولاد ولكن عنده بنات فقط، وبالتالي يتصرف مثل هذا التصرف. أنا لا أقصد أخي الحبيب لأنه ورى الموضوع تماما لأجل أن يمنع إخوته من دخول الميراث، هذا محرم شرعا. لكن يا أخي الحبيب يجوز لك أن تقسم مالك وتصنع ما بدا لك فيه ما دمت ستعدل ولا تحرم أحدا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا تنسى أن تخص نفسك بما ينفعك بعد موتك إن شاء الله جل وعلا. طيب نواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
مرحبا الشيخ.
اللهم الحمد لله.
كنت عايزك في موضوعك ده يعني.
تفضل.
ان في واحد انا متقدم له زي كده وانا رافضني، يعني اعمل ايه عشان ارضيهم؟
الصوت غير واضح عندي، اعيد سؤالك مره ثانيه وارفع صوتك.
في واحد اتقدم له زي كده وناس مش موافقين، اعمل ايه عشان ارضيهم؟
واحده تقدم لها انسان واهلها غير موافقين، جيد؟ تمام. سأجيب.
فاعمل ايه عشان ارضيهم؟
وحضرتك عايزاها؟
ايوه انا بصلي ويعني
سأجيبك
بعمل كل حاجه وربنا هدانا على الصلاه وكل حاجه اعمل ايه؟
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. طيب منى من اسوان، السلام عليكم.
ازيك يا شيخنا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. يا مرحبا.
ازيك يا شيخنا؟
الله يرضى عنك.
والله يا شيخنا انا فديه.
نعم.
ونفسي اعمل ايه عشان اخرج منها؟
حاضر.
وفي كمان يا ريت توجه كلمه للامه.
حاضر.
ربنا يصلح حالها يا رب.
يا رب.
يعني مش عارف الواحد يقول ايه.
ساجيبك ان شاء الله.
نقول لا اله الا الله
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا رب يصلح حال الامه يا رب.
يا رب امين.
يا رب يا شيخنا.
ويرضى عنا.
وبارك الله فيك واكثر يارب. الله من امثالك.
ويغفر لنا ما لا تعلمون. نواصل الإجابة أيها الأحبة. طيب معنا أمة الله من قليوب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا مرحبا.
عليكم.
خذي التلفاز اسمعيني من الهاتف.
لو سمحت يا شيخ، بس لو سمحت عاوز رقم تليفونك.
خذي من الكنترول سيعطونه لك الآن. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب ما زلنا نواصل الإجابة على سؤاله، يقول إذا وقع إنسان في ذنب ما رآه أحد الناس، هذا الإنسان قد تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، الذي رآه يريد أن يفضحه، هل يجوز له أن يكذب لينفي هذا الذنب عن نفسه؟ أقول أولا حديث النبي لهذا الذي يصر على فضح الناس، من ستر مسلما ستره الله، النبي علمنا من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر بيته، والمسلم دائما يستر ولا يفضح، وإذا رأى إنسانا على معصية فإنه ينصحه ودائما يدعوه إلى طاعة الله جل وعلا ويدعوه إلى ترك المعصية، فإذا ما رجع وتاب فلله الحمد والمنة، هذا هو سلوك المسلم، يستر ولا يفضح. متى يخبر الإنسان عن معصية هذا الإنسان العاصي؟ إذا كان هذا الرجل معصيته ستضر بآخرين، يترتب عليها ارتكاب جريمة سواء تتعلق بأرض الوطن أو الدولة أو قبيلة أو عائلة أو أفراد، وإخبارنا سيمنع هذه الجريمة قبل وقوعها، لكن رجل عصى الله ورجع وتاب وأناب وهو الآخر يصر على فضحه، فليتق الله تبارك وتعالى. اللهم إلا إذا كانت متعلقة بحقوق آخرين، كما لو سرق مالا مثلا، لأنه دائما بمثال يتضح المقال، ويتهم فيها آخرون أبرياء، فبالتالي لا أسكت، لأنني سأبرئ أو أظهر براءة إنسان مظلوم واتهم ظلما، وأظهر الذي أخذ. ولذلك إذا كان الحال كما أنا بينت يجب عليه أن يقول ويعترف على نفسه. لكن إذا كان الأمر لا يتعلق بالناس وبينه وبين الله، فلا يحق للآخر فضحه، وليتق الله تبارك وتعالى. وحتى إذا ما سئل فيقول هذا بيني وبين ربي ولا أحد يحاسبني عليه، نسأل الله العفو والمعافاة. الأخت التي سألت وقالت عند الاستيقاظ من النوم أجد حنة في يدي، هذا من عمل الشيطان فلا تلقي له بالا، فهذه فتنة ربما يريد الشيطان أن يفتنك. نسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ كافة أبنائنا وبناتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت التي اتصلت وقالت تقدم لي إنسان وأنا أريده، أهلي غير موافقين علي، فماذا أفعل؟ أقول لبنتنا الكريمة بارك الله تعالى فيها، اجلسي مع أهلك، اجلسي مع أهلك وسأليهم لماذا هم معترضون، لماذا يرفضون. فإن كان الرفض لسبب شرعي، كما لو كان سلوكه سيئا أو كان إنسانا غير طيبا ومعروف بين الناس بسوء سمعته، فعليك أيتها الكريمة أن تنزلي على رأي العائلة وعلى رأي أهلك، لأنهم ما أرادوا لك إلا الخير. أما إذا كان على طاعة الله قائم ومشهود له بحسن السيرة والسمعة بين الحي وبين الناس، ففي هذه الحالة الجاي إلى الله تبارك وتعالى أن يرقق قلوبهم، ثم انظري من أحكم الناس في عائلتك وأخبريه بأنك تريدين هذا الرجل لصلاحه وتقواه وقربه من مولاه، فهنئذ إن شاء الله سيكون الخير بفضل الله جل وعلا. وأحذرك إياك ثم إياك أن يخدعك أي إنسان بحجة أنهم يرفضون الزواج منه ويعقد عليك من ورائهم، فإن هذا زنا بعينه، والنبي يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها فزواجها باطل باطل باطل. طيب معانا اتصال من أسبانيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا بهلا.
والله إني أقدر مقامكم العالي يا شيخ، وأحترمك في الله وأحبك ثانية في الله.
الله يرضى عنا وعنك يا رب.
أنا لي قريب ابني خالتي ارتكب حادثة سير وقتل فيها في هذه الحادثة رجل كان على دراجة عادية. الرجل الذي قتله لقد جلس في المستشفى أسبوع بعد الحادثة، بعدها توفي الرجل الذي أصابه ابن خالتي بالعربية. وأهل هذا الرجل لقد سامحوا أهل ابن خالتي، سامحوا في الدية، يعني لم يتابعوا بقتل أبوهم.
نعم.
وثانيا الشاب عمره ابن خالتي الذي قتل الرجل عمره 22 سنة، ماذا عليه بالقضاء رغم أن سنه الشاب حديث يعني صغير، وأنت أعلم والله أعلم. وثانيا يعني كيف يكون القضاء؟ هل يعني يستجب أن يطعم المساكين أو يؤدي الصوم؟ ويعني للأقرب أن الشاب يعني عمره 22 أو 20 سنة.
سأجيبك
وجزاك الله خير.
إياكم. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. سلام. يبدو أن الاتصال انقطع، فعلى صاحب الاتصال أن يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. الأخت الكريمة التي قالت أنا في ضيق وكرب شديد، فماذا أفعل للخروج منه؟ أقول لبنتنا الفاضلة ما أروع الإسلام، ما أحلاه، ما أجمله، فما من مشكلة إلا ولها حل. فإذا اشتد الكرب والضيق فالجأ إلى الملك، وخذي بكافة الأسباب واطرق الأبواب، واعلمي أن كثرة اللجوء والإلحاح على الله، فإن طرق الباب دائما يعقبه فتح الأبواب، فلا تملي ولا تغفلي عن قول الله تبارك وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا تغفلي عنها. ودائما وأبدا إذا كنت تخافين أحدا أو من إنسان يؤذيك أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أيتها السائلة، ما وقف عبد بباب الله وطرد، ما وقف عبد بباب سيده وتخلى عنه، فألحي عليه وأكثري من الاستغفار، وأكثري دائما من الاستغفار والصلاة على المختار صلوات الله وسلامه عليه. يفرج الله تعالى كربك من لزم الاستغفار جعل الله له، هذا قول حبيبنا ومعلمنا، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالزمي الاستغفار ليل نهار قدر المستطاع تجدين فضل الله تبارك وتعالى. ثم تقول: توجيه كلمة أن يصلح الله حال الأمة. قلنا مرارا وتكرارا: والأحوال جسام لا انصلاح للأحوال إلا إذا انصلحت العقيدة في قلوب الناس. العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، لن ينصلح الحال إلا إذا اصطلحنا مع الملك. فوالله إذا اصطلحنا مع الله أصلح الله ما بيننا وبين العباد. لذلك نناشد إخواننا، نناشد أخواتنا، نناشد المسلمين في بقاع الأرض: أصلحوا ما بينكم وبين الله، يصلح ما بينكم وبين العباد. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم إن شاء الله جل وعلا. دعوا الخلاف جانبا واطرحوه، وكفوا عن الأحقاد والحسد وما شابه ذلك، وطهروا القلوب واملؤوها مودة ومحبة لله رب العالمين. طيب، معانا اتصال. أمة الله من القليوبية، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ.
وإياكم.
أولا بالله عليك إذا مصر إن شاء الله،
نسأل الله أن يخرجنا من هذا الغم والكرب والضيق يا رب.
آمين يا رب. لو سمحت عندي سؤال لحضرتك.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي 19 سنة وعايز أتعلم العلم الشرعي وكده، وأروح معهد إعداد دعاية، وعندي والدي ووالدتي كبار في السن، فأنا مثلا مش هسيبهم لما أعمل مثلا الأكل وأوضب وكده. فإخواتي متجوزين بيقولوا لي لا ما ينفعش، وكل ما أقول لحد يقول لي حرام. انا والله يا شيخ ما دخلتش معهد حكومي عشان يعني فضلت تعليم العلم الشرعي احسن من التعليم الحكومي، عشان ده اللي هينفعني ان شاء الله في الاخره. فاعمل ايه؟ انا لسه اتعلم والله، بس مش عارفه هيبقى عليا ذنب لو سبت امي وابي، بس اعمل لهم كل حاجه والله يا شيخ.
سأجيبك
بالله عليك، انصحني يا شيخ بالله عليك.
حاضر، سأجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. ابو الحارث من السودان، مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
أحييك شيخ الكريم، أحيي قناتكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
وإياكم حبيبنا،
وربنا يجلي مصر شر الفتن إن شاء الله.
آمين يا رب، وكل بلاد
ما ظهر منها وما بطن.
آمين يا رب. آمين يا رب.
يا شيخ، أنا حصل لي عارض بسيط كذا، وفي حالة ضيق نفسي، وكنت على وحدي، لم يكن معي أي حد، ونويت أن أطلق، ولكن لم أكن متأكدا ماذا قلت، كلمة طالق أو قلت سوف أقول لها طالق، لم أتأكد يقينا هل يقع بهذا طلاق أم لا. وبارك الله.
هل تلفظت يا حبيبي بالكلام؟
الكلام بيني وبين نفسي يعني كده، يعني
مثل ما تكلمني، عفوا، مثل ما تكلمني الآن أم مجرد خاطر في قلبك وهو في نفسك؟
لا، طلع من شفتي كده، لكن لم أكن متأكد من الكلام اللي طلع مني. مثلا قلت طالق أو قلت سوف أقول لها طالق، وهي لم توجد معي، يعني هي في مكان آخر وأنا في مكان آخر.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر، نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخي الحبيب الذي سأل من أسبانيا أن قريبا له ابن خالته ارتكب حادث سير، قتل رجلا كان يركب دراجة، المهم مات بعد أسبوع، وأصحاب الدم سامحوا ابن خالته، وهو يسأل ماذا عليه أن يصنع. عليه أن يصوم شهرين متتابعين إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يعفو عن الجميع، لأن هذا قتل خطأ وليس عمدا. الأخت الكريمة التي سألت: عندي 19 سنة وأنا أطلب العلم الشرعي، أبي وأمي كبار السن، إخوتي يرفضون هذا، كل واحد منهم متزوج وفي بيته، فماذا أفعل؟ وهي قالت في نفس سؤالها أنها سترتب أحوالها وتصنع لأبيها وأمها كل شيء.
أقول لها أطلب العلم واذهبي إلى معهد شرعي تطلبين فيه العلم ما دمت تستطيعين التوفيق بين البيت خدمة أبيك وخدمة أمك وأنت مأجورة على ذلك، وبسبب خدمتهما وبرهما سوف ييسر الله تعالى لك طلب العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. وليس من حق إخوانك رجالا أو نساء أن يعترضوا على ذلك ما دام الأمر ليس فيه تقصيرا ولا يترتب عليه خطورة على أبويك لمرض، وأنهما يحتاجان وجودك دائما في البيت، في هذه الحالة خدمتهما أولى إن كان الحال كما ذكرت. يعني ما ينفعش نسيبهم لأنه قد يعني يحدث إغماء وقد تحدث كوارث، لكن الحمد لله ليس هناك شيء من هذا القبيل، لأنه لو كان الحال كذلك فإنه الجهاد في سبيل الله وهو أعلى درجة، فإن بر الوالدين يقدم على الجهاد، لكن إذا كان كبار في السن لكن ليس هناك إغماء وليس هناك مرض وليس هناك حال يستدعي وجودي طوال اليوم في البيت وأغيب عن البيت ساعة ساعتين ثلاثة بعدما أرتب حال البيت، لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، وليس هناك إثم ولا معصية، وعلى إخوانك أن يتقوا الله تعالى فيك. الأخ الذي سأل وقال يعني مشكلة أنني يعني قلت وحدثت نفسي وخرج من شفتي وقلت لزوجتي ولم تكن أمامي، لا أدري قلت لها أنت أو هي طالق أو مطلقة، واللفظان يا حبيبي كلاهما واحد، إذا نطقت وأسمعت نفسك كما أنا أتكلم وأسمع نفسي مثلا الآن تحسب طلقة، تحسب طلقة، فإن كانت الأولى ترجع، كانت الثانية ترجع، إذا كانت الثالثة لا رجوع لها. ولا يشترط يا أخي الحبيب وجود الزوجة أمامك أبدا، إذا هذا إذا كان الحال كما أنا بيان. أما إذا كان مجرد خاطر في ذهنك وهواجس في نفسك هذا لا يحسب ما لم تتلفظ به كما بينت لك في الحالة الأولى. أحب الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحب الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله جل وعلا. يقول السائل بالنسبة للميراث، طيب معنا اتصال من المغرب، السلام عليكم.
أهلا سمك.
مرحبا.
إزيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك، الحمد لله.
الله يجازيك بخير، بارك الله فيك.
طيب
أريد أن أسألك يا شيخ.
تفضل.
الله يجازيك بخير، بغيت نسولك على البناء على القبور، هل تجوز وقراءة القرآن في القبور؟
قراءة القرآن على القبور تقصد، ثم قبلها ماذا؟
المقابر.
الجلوس على المقابر؟
نعم، عندما يدفنون الميت يقرؤون عليه القرآن. نعم. هل تجوز أو لا؟
سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
معك شريف الجيز.
مرحبا يا شريف، الله يرضى عنك.
لو سمحت يا شيخ، انا بص حضرتك، انا شغال في مركز سياره بتاع الغسالات، ماشي؟
نعم.
بس شغال في ورشه كبيره يعني، فصاحب المركز ده تعاملاته يعني مش مظبوطه قوي يعني. معايا حضرتك؟
ايوه.
فانا عليا وزر، مع ان انا ما بتعاملش مع الناس بره، انا بصلح بس.
سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل وقال الجلوس على المقابر وقراءة القرآن، أولا عندما نذهب للدفن لا يجوز لنا أن نجلس على المقابر. النبي يقول لأن يجلس أحدكم على جمر من نار تحرق ثوبه، تصل إلى جلده بالتأكيد، خير له من أن يجلس على مقبرة، فلنتق الله تبارك وتعالى. وهل يجوز لنا أن نقرأ القرآن على المقابر؟ لا، اتفاق أهل العلم لا يجوز، فهذا مكان للعظة والاعتبار والدعاء، ولكن حتى قراءة القرآن بعيدا عن المقابر محل خلاف بين أهل العلم، يقرأ أو لا نقرأ رأيان. لمان العلمية تتطلب هذا، رأي يقول لا ينتفع الميت بهذه القراءة، كان الأولى أن يقرأ في حياته، وهذا رأي جمهور العلماء. هناك رأي يتزعمه ابن الصلاح من أئمة أعلام علم الحديث، يقول رضي الله عنه ينتفع بأجرها وثوابها إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كنت مع رأي ابن الصلاح رضي الله عنه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك يا شيخي في الله.
أحبك الله الذي
أحبتنا، وأدعو الله أن يعود بنا وبمصرنا إلى أمنها واستقرارها.
آمين يا رب، آمين يا رب، آمين.
وكان عندي سؤال لحضرتك يا شيخ.
تفضل اسأل. هل تسمعني؟
ألو؟
أيوة اسمع يا أخي الحبيب، اسأل اسأل سؤال.
السؤال لو سمحت يا مولانا، هو أن أنا ارتبطت بفتاة معروف عنها خلقها وتدينها وعلاقتها الطيبة بالله، فلما خطبتها وارتبطت بها وأريد وكنت أعرف منها أو أحب أن أعرف منها علاقتها بأبيها وأهلها، فاتضحت أو اتضح منها أنها تصف والدها بغير المشهود عنه أو المعروف عنه. ثم بعد ذلك تأكدت من صدق كلامها، فلما ارتبطت بها رسمي وتقدمت وافقوا علي.
سؤال حضرتك ايه؟
اسمعني يا شيخ.
ايوه ما هو سؤال؟
الو،
ما سؤالك؟
لما تقربت اليها.
هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ يعود الاتصال بنا مرة ثانية. معنا اتصال آخر، سلام عليكم. السلام عليكم. طيب نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول للأخ الحبيب الذي يقول أعمل في مركز صيانة غسالات في ورشة كبيرة، صاحب هذا المركز تعاملاته غير منضبطة غير صحيحة، هل علي وزر أم لا؟ علما أنا ما علي إلا أن أقوم بالإصلاح. إذا كنت تعلم أن هذا الرجل يقوم بغش الناس ويوهمهم بأنه أصنع كذا وكذا وأنت تسكت على هذا، فأنت شريك في الوزر والمعصية أمام الله تبارك وتعالى. أما إذا كنت لا تعلم بأي تعاملات مع الناس وأنه لا يخدع الناس ولا علم لك، فما عليك من شيء، وهو المسؤول أمام ربه. لكن عندك علم فأنت شريكه في الوزر والمعصية إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للميراث، أبي له 5 إخوة أختين، وأبي لم يأخذ من الميراث لأنه ميسور الحال، لكن أعمامي لم يعطوا الأختين. هل على والدي وزر؟ لأنه لم يتدخل ولم يقل لأعمامي أن يعطوا عماتي من الميراث، رجاء الرد. يعني نسأل الله أن يهدي أعمامك، اللهم أمين. أبوك تنازل عن الميراث أو لم يأخذ لأنه ميسور الحال، جزاه الله خيرا. لكن كان عليه أن ينصح إخوته أن يعطوا الأختين حقهما، وإلا كان شريكا في الوزر والمعصية. إلا إذا نفض هذه التبعة عن نفسه عندما ينصح، يا أخي ويا أخي أعطوا أختكم أو أعطوا الأختين ولو حقي، أعطوهم هذا الميراث فهو حق لهم. وامتنع الأخوان عن إعطاء أو الإخوة عن إعطاء عماتك الميراث، في هذه الحالة لا ما علي من وزر. لكن سكت كسكوتهم فهو يعتبر إقرار منه بفعلهم ويعاقب عليه أمام الله تبارك وتعالى. ما حكم الشرع أو ما حكم تحريم الزوج لزوجته؟ أنها محرمة عليه كأمه، قال لزوجته أنت محرمة علي كظهر أمي. هذا ليس طلاق، هذا يسمى ظهار. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت محرمة علي كأمي وأختي أو كظهر أمي وأختي، وهذا كفارته بالترتيب وليس فيها تخيير ولا اختيار. يجب عليه أن يأخذ رقم واحد، فإذا عجز يأخذ رقم اثنين، ما نفعش يأخذ رقم ثلاثة، لكن ليس متروكا له أن يختار من الثلاثة كما شاء كاليمين الكفارة، لا. هنا إلزام بنص القرآن الكريم. اقرأ أول سورة المجادلة أو المجادلة ستجد فيها هذا الكلام. أول حاجة أو أول شيء في ترتيب الكفارة الظهار لأي إنسان يقول لزوجتي أنت محرمة علي مثل أمي وأختي، واحد يعتق رقبة، ليس هناك رقبة الآن، يعني يعتق عبد أمة، هذا ليس موجود الآن. ولذلك الإسلام، لأن الإسلام أتى ليحرر الناس من عبودية العبيد لتكون العبودية خالصة لرب العبيد الله سبحانه وتعالى. وذلك اعجبوا وتأملوا معي روعة البيان القرآن، عتق رقبة، فمن لم يجد، لم يقل فمن لم يستطع، لم يجد، لأن الله يعلم بيقين أنه سيأتي اليوم الذي لا يوجد فيه عبد على وجه الأرض ليعتق كما نحن فيه الآن. لذلك قال فمن لم يجد، خلاص أصبح هذا غير موجود الآن. ننتقل إلى رقم اثنين مباشرة، صيام شهرين متتابعين، وفي الحالتين من قبل أن يتماس، يبقى عتق رقبة من قبل أن يتماس، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يعني صوم شهرين متتابعين، لو أنه فصل يوما واحدا ولو اليوم الأخير يعد من أول وجديد مرة تانية، يلغي اللي فات ويعد من أول، لا فصل فيها. يا شيخ أنا لا أستطيع الصيام، ده أنا بصوم رمضان بالعافية، لا أنا ولا أنت أيها السائل الكريم الذي يحدد هذا، الذي يحدد هذا طبيب مسلم يقول إن حضرتك لو صمت تموت، لو صمت المرض اللي عندك يزداد، لو صمت العلاج لا يجدي، ما ينفعش. خلاص في هذه الحالة رأي الشرع ينزل على رأي الطبيب، طبيب ممنوع من الصيام يا شيخ، شكرا. ينتقل إلى الحالة الثالثة ألا وهي إطعام 60 مسكينا. ولذلك عند العجز عن الصيام لم يقل فمن لم يجد، فمن لم يستطع، قد يكون مريضا فعليه أن يصوم شهرين، عليه أن يطعم 60 مسكينا. أؤكد مرة ثانية، يقول لا والله أنا صحتي زي الفل ما عنديش أمراض، لكن بص بقى من الآخر أنا مش حصوم. براحتك يا حبيبي، الكفارة في عنقك، وعلى الزوجة ألا تمكنك من نفسها ولو وقفت على رأسك، شرع ربنا هكذا، العملية مش لعب عيال ولا تهريج، مش عاجبني مش هلعب الماتش ده بقى، لا يا حبيبي، قرآن. وذلك على الزوجة أن تكون فقيها، هذه المرأة الجليلة الفاضلة خولة بنت الصامت ابن أوس بن الصامت لما قال لها أو أرادها زوجها لنفسها، أرجو من الإنسان أن تكون كذلك، أرادها للفراش يستمتع به، وكان هذا وقت الصلاة، فقالت حتى أصلي فريضة رب، لأن الفريضة مقدمة على أي شيء، فغضب ثم قال أنت علي كظهر أب، وكان هذا الكلام في الجاهلية قبل الإسلام يعدونه طلاقا، يحسبوه طلاق. فلما انتهت صلاتها وهدأت ثورته أرادها مرة ثانية، طب تعالي بقى، قالت لا حتى نذهب إلى الحبيب نرى حكمه فيما قلت، أنت قلت الآن كلمة كنا نعدها قبل الإسلام طلاقا، فهي ما زالت في الإسلام كذلك أم لا؟ ذهبت انظروا كيف، أولا انظر لفقه هذه المرأة، رفضت تماما حتى تسأل النبي، فأنهي جامعة هذه اتخرجت؟ جامعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت أمام النبي انظروا إلى عرضها إلى قضيتها في كلمات موجزات يتحضر فيها عشرات من رسائل الدكتوراه، أي والله ما شاء الله. فقالت يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب فيا، يا خولة بنت ثعلبة وزوج أوس بن الصامت، يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب فيا، فلما فرطبتني خلى سني كبر سني يغبي به يقول لي أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. يا للروعة، كلمات اللي سمعتوها حضراتكم دي أوجدت قضية لو حبيت أفسر فيها عايز لها عشرات الحلقات. لخصت كل العملية في كلمات مجازات. يعني نقعد نلف وندور ما شاء الله. يا رسول الله تزوجني وأنا شابة مرغوب في، يعني كان كل الناس يتمنوا يجوزوني ما شاء الله. كبرت خلاص، ليس في الناس أو الرجال رغبة فيا، خلاص خلص الآن. زهوة الشباب ونظرتي قد ذهبت وولت، وهذا شيء طبيعي سبحان الله. إذ بي يحرمني على نفسه وقال أنت علي كظهر أمي. المشكلة يا رسول الله إن عندي عيال، أنا لو ضمتهم إلي هيجوعوا، لأن ليس عندي دخل وليس لدي مال أنفق عليه، ولو تركتهم له سيضيعوا، يأتي بزوجة أخرى ربما لا تتقي الله فيهم. النبي قال لها إيه؟ لا أراك إلا قد حرمت علي، إلى أن نزل القرآن الكريم بالكفارة. والشاهد أتى النبي بزوجها قال أعتق رقبة، في إحدى الروايات قال والله ما أملك إلا هذه الرقبة، يعني ما عنديش غير رقبة بتاعتي مش معايا فلوس ولا أستطيع شراء عبد، والعبيد كانت موجودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين، صم شهرين متتابعين. قال وما أهزلني وما أضعفني إلا الصيام. أنت تعلم يا رسول الله حالي مريض سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. قال والله أنا فقير ولا أملك. يا الله، كلما أفله لعبد يعتق ما فيش فلوس ولا صحة يقدر يصوم، وما عندوش يطعم 60 مسكين ولا يطعم 2 ولا يطعم 1. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يعطيه مكتل من التمر ما شاء الله، وقال خذه فأطعمه فقراء المدينة. قال والله لا تجد بين لابتيها من هو أفقر مني وأولادي، يعني حتى مش عايز ما فيش، فقير مسكين. فقال النبي أطعمه أهلك صلى الله عليك وآلك رسول الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا شيخ سامي، جزاك الله خير.
إياك.
بارك الله فيكم يا فندم.
تفضل.
بعد إذن حضرتك ليه سؤال، وليه حضرتك يا ريت توجه حضرتك كده كلمة للناس اللي بتخرب دلوقتي في بلدنا للأسف الشديد، وتقول لهم يتقوا الله، لأن يعني عبرة وعظة إن أحد أو ده تاني واحد من المرشحين لمجلس الشعب اللي بيتكلبوا عليه أو بيتصارعوا عليه للأسف، وبيخربوا البلد باسم مجلس الشعب. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه، توفاه الله اليوم حضرتك إن شاء الله على علم، يمكن الشيخ عادل أبو صليب في دائرة الهرم.
أبو صليب.
أبو صليب. نعم يا فندم. فأسأل الله أن يغفر له ويرحمه. فياريت إنهم يتعظوا ويعتبروا إن هو مش هياخدوا حاجة منها. في يعني في لحظة الأمر بينتهي، وللأسف الشديد مش هي يعني البلد هي اللي بتخرب وتدمر، والحكاية مش مستاهلة كلها. بعد إذن حضرتك أنا كان ليه سؤال برضو. أنا كنت حضرتك كنت تشجرت مع زوجي، يعني كان في خلاف بيني وبين زوجي، ويعني أهني بشكل يعني صعب شوية. فأنا من شدة الضيق أو الحزن قلت حلفت إن أنا مش هقعد في البيت، يعني قلت له يعني اقسمت يمين إن أنا مش هقعد في البيت يوم واحد. وبالفعل تاني يوم أنا ذهبت إلى بيت والدتي وقعدت فترة حضرتك، وبعدين اضطريت ارجع. يعني انا كنت في النيه لله ان انا مش ناويه ارجع البيت تاني، لكن رجعت عشان ولادي طبعا الحمد لله. فعايزه اعرف راي حضرتك، يعني راي دين حضرتك فيه. شكرا جزاك
الله. اياكم عزك الله. طيب معنا اتصال اخر. قطع الاتصال. نواصل. الاخت الكريمه التي اتصلت وقالت يعني نوجه كلمه الناس بتخرف في بلدنا، اشهدوا الله في عليائه ان هذا الذي يخرب في هذه المنشآت العامة لا يعرف لله طريق كائنا من كان، وأشك في مصريته وعروبته، بل وأقول وإسلامه في خطر وفي خلل. هذا البلد ما ينبغي أن يخرب حتى ولو اختلف الناس مع بعضهم البعض، ولكن للأسف الشديد الأمر هي فتن. أسأل الله أن ينجينا. وأنا دائما وأبدا أهيب بكل مسلم غيور، بل بكل مصري غيور على هذا البلد، أن يتقي الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما وجهنا دعوة لهؤلاء الشباب أو لإخواننا الذين يعتصمون، ارجعوا إلى بيوتكم. لماذا؟ نريد أن نعرف من هؤلاء. أريد أن يجيب علي شخص واحد. هذا المبنى الذي تم حرقه وهذا المجمع العلمي الذي تم حرق نسخة ليس لها مثيل في العالم بأثره لوصف مصر، من مصلحته هذا؟ تختلف مع الشرطة، تختلف مع الجيش، تختلف مع فلان مع علان، ما ذنب هذا المبنى؟ لماذا يدمر ولماذا يخرب ولماذا يحترق؟ إنهم أنا قلتها وأقولها حسبة لله، لولا أني أدعو إلى فتنة وأعوذ بالله أن أكون رأسا في فتنة لدعوت الشعب المصري بأسره أن ينطلق إلى مكانين لا ثالث لهم، إلى هذا المستشفى لقتل هذا الطاغية وإلى طرى لقتل أعوانه قولا واحدا، وننتهي من هذه القصة. فكل ما يحدث في بلدنا إنما يكون لهم دخل كبير فيه، فما زالت الأمور تدار بتلفونات من داخل السجون، نسأل الله العفو والمعافى. أنا بناشد كل مسلم شريك، كل مصري، مش هقول مسلم بس، كل مصري مسلم أو غيره، شريف سلفي أو إخواني ليبرالي أو علماني أيا ما كان، بناشد المصريين الذين يجلسون هناك، جالس تعمل إيه؟ ماذا يصنع هناك؟ لماذا تعطي فرصة؟ الآن الفتنة عاتية ولا ندري من هذا الذي يندس ومن هذا الذي يضرب، خير الشيخ الذي قتل سبحان الله العلي القدير، نسأل الله الله الرحمة، من قتله؟ رحمك بنا يا الله. إذا نحن أعطينا فرصة لهؤلاء يخربون، فيرجو أن يعود الجميع إلى بيوتهم، والمكان لن يطير والمكان لن يغادره أحد. إذا لم يتحقق لنا ما نريد، ما أيسر أن ننزل إليه مرات ومرات ليل نهار، لكن نجلس بهذه الطريقة ونعطي فرصة لبلطجية. أنا رأيت مشاهد أسأل الله أن يعافينا، لا يمتون إلى أناس يتقون الله أبدا، ما بين شارب وسكير، ونسأل الله العفو والمعافاة. فأسأل الله أن يحفظ الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. حقيقة نعم، ده تاني واحد بموت، نسأل الله أن يغفر للجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. أرجو من إخواننا أن يأخذوا عظة وعبرة، لأن الأمور الآن فتنة والتداخل فيها من أصعب ما يكون. والنبي يقول في نص حديث من استشرف لها استشرفت، نص حديث النبي يقول يعني الفتنة إن الجالس فيها القائم، الجالس خير من القائم، والقائم خير من الساعي الماشي، والماشي خير من الساعي. ثم يقول النبي من استشرف لها استشرفت، عارفين يعني إيه؟ يعني اللي طلع دماغه بس كده من الباب يبص لها هتاخده، فما بالنا باللي رايح هناك، رايحين تعملوا ايه؟ راح تتفرج تعمل ايه؟ نسأل الله ان يحفظ مصر وكل بلاد المسلمين من هذا البلاء، اللهم امين يا رب العالمين. هؤلاء الذين يخربون ينطبق عليهم قول ربنا جل وعلا، واذا قيل لهم اتق الله اخذته العزة بالاسم، اي والله نعم، بنا عافينا رب. طيب معانا محمد من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا.
نحبكم في الله يا شيخ.
أحبكم الله الذي أحببتمونا لأجله.
شكرا يا شيخ. سيدنا الشيخ، أريد أن أسأل فقط عن، أنا شاب مقبل إن شاء الله على الزواج، وأريد أن أسألك يا شيخ عن صفات الزوجة الصالحة.
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أولا أريد أن أعرف ما هو حكم الشرع من عمل الزوجة، هل هو حلال جائز أم حرام إن شاء الله. ثم نسمع أن بعض من بعض النساء يأخذن كذريعة إن صح القول أن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تمتهن التجارة، وبذلك فهو يجيز لهن الخروج للعمل. وفي الأخير إن شاء الله أسألك الدعاء بالتوفيق والصلاح والهداية، والدعاء لي ولوالدي بالتصالح لوجود خلاف بينهما.
آمين يا رب.
وشكرا.
عزك الله يا أخي الحبيب، بارك الله تعالى فيك وأصلح الله بينك. طب معنا محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أيوة أنا أم أحمد من المرج يا فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
الله يخليك. والله يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسألك في حاجة قانونية.
تفضل.
أنا والدتي توفاها الله قبل عمها، قبل عمها، وعمها ساب ثروة كبيرة جدا، وساب ولد وبنت، الولد والبنت دول توفاهم الله برضو وما أنجبوش، ما أنجبوش من الأولاد خالص. أنا والدتي تاخد في الثروة دي ولا ما تاخدش؟
هل ترك رجال غيرهم؟
لا، هو ولد وبنت.
عفوا هل ترك يعني من الموجود الآن من نسل عمك هذا أو عم أمك؟ أمك فقط؟
لا ازاي امي وخالي، خالي دخل في الثروة دي وهياخد، المفروض لما خالي ياخد امي ما تاخدش؟
هذه الميراث للرجال دون النساء، لان هنا صلة ارحام او من ذوي الارحام، الله يصلح حالنا وحالك.
يعني كده امي ما تاخدش
نعم.
في الثروة دي.
نعم نعم جزاك الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. أختنا الكريمة التي قالت: تشاجرت مع زوجي، أهانني إهانة شديدة، حزنت فأقسمت ألا أبيت في اليوم في البيت يوما واحدا، وتركت البيت وانصرفت إلى بيت أهلي، ثم رجعت من أجل الأولاد، أحسنت صنعا. هي تقول ماذا أفعل؟ هنا النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال في نص الحديث الصحيح: من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. فالخير الذي صنعتيه بعودتك إلى البيت وهزيمة الشيطان، فكفري عن يمينك وصومي ثلاثة أو طعمي 10 مساكين إن شاء الله سبحانه، كفرت اليمين يعني. الذي يقول الحبيب الأخ السائل الذي قال يعني أنا مقبل على الزواج، صفات الزوجة الصالحة، لخص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها طاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله وولده. هذا نص حديث أو جزء من حديث للنبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن تكون مهتمة بنفسها وهندامها، ليس معنى ذلك أن تكون متبرجة، حتى لا يظن البعض أننا نقصد هذا، لا، يعني أن تكون في بيتها على أكمل وجه عندما يدخل الزوج، فلا يرى منها إلا الطيبة وتستر القبيحة وما شابه ذلك، وليس المقصود أن تسير في الشارع متبرجة والناس ينظرون إليه. وإذا ما طلب منها أمرا ليس فيه معصية لله تنفذ حتى ولو يخالف هواها، لكن إذا طلب منها معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعندما يغيب عنها تحفظ نفسها فلا يتعرض لها أحد، وتحفظ مالها وتكون أمينة على بيته. ولذلك صلى الله عليه وسلم علمنا يعني: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا للرجال والنساء على حد سواء إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالنبي علمنا: تنكح المرأة لأربع، لمالها، جمالها، حسبها، دينها. اظفر بذات الدين تربت يداك، الدين الدين أيها الحبيب، حتى ترتاح وأحسن اختيارك تفز بمرضات الله تبارك وتعالى. الزوجة الصالحة كنز ثمين من أجمل كنوز الدنيا إذا وفق الإنسان إليها، فليحمد الله على فضله وعلى كرمه. أما فيما يتعلق بحكم عمل المرأة أو الزوجة هنا، أقول أن خاصة أن بعض النساء كما يقول الأخ الحبيب يعني تقول أن نساء النبي كانت تمتهن التجارية، كانت تتاجر قبل أن تتزوج النبي أمنا خديجة. دلوني من كانت من نساء النبي تتاجر غيرها، دلوني عليه تماما. يعني إخواننا نسأل الله العافية. عمل المرأة حلال وحرام، متى يكون حلالا ومتى يكون حراما؟ إذا كانت المرأة لا تحتاج، يعني ليس زوجها مدينا وليس زوجها وليس البيت يحتاج، رغم أنه ربما يكون دخل الزوج طيب، ولكن هناك ديون وهي تعمل لتساعد أو ما شابه ذلك، لا حرج ولا بأس، ولا ينطبق على الكلام الذي أقوله تماما. لكن البيت متى يكون حراما؟ البيت لا يحتاج، في سعة من الرزق والحمد لله، وليست هناك ديون ولا 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 شيء، وعندنا ما يكفينا وزيادة، نقول اجلسي في بيتك. لكن إذا كنا يكون حلالا، إذا كنا نحتاج دخل الزوج ربما يكفي أكل وشرب ونعيش حياة طيبة وكريمة، لكن عندنا ديون ونريد أن نسدد هذه الديون، تعمل لتساعد زوجها، أو كان هناك من لا ينفق عليها ولا يرعاها ولا يكفلها، زوجها ميت وهذه الحالة، تعمل أم لا؟ في هذه الحالة أيها الأحبة الكرام فنقول عملها مباح شرعا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأحبة الكرام يعني همس أخونا الكريم سويف المخرج الحلقة إن الوقت خلص. سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، في حلقتنا القادمة بعد غد يوم الخميس قبل ساعة من الآن إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها